الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تذاكر أيامكم في فوائد آية سمعناها في القراءة ومرت بنا في التفسير، وقد علقت درس التفسير إلى محرم لشهر الله المحرم، وهذه آية من فهمها أعانته على أن يفهم كلية الدين وأن يكون ذا فهم سليم وأن يكون على منهج قويم وأن يسلك الصراط المستقيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آية فهمها من كليات الدين، وينبغي لكل عاقل أن يتأملها، بل ينبغي أن يركب كل ما ورد في الشريعة عليها وأن يجعلها أصلا، ومن لم يصنع زل فهمه، ضل فهمه وزلت قدمه. نتأمل آيات كلمة كلمة، نتأمل السياق، نربطها بمسائل مهمة في القرآن الكريم حتى نترسم أمرا كليا مهما. ربنا، إيش ربنا؟ دعاء. ربنا دعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من الداعي؟ سياق دعاء من؟ دعاء إبراهيم. وابعث فيهم رسولا منهم، السياق في حق من؟ في حق ذريته، في حق ذريته. من الذي بعث في ذريته رسولا منهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله فيما صح عنه عند أحمد في المسند بقوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فالذي تحقق ملة المحمدية إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يبدأ الأمر. دعاء وليس فقط دعاء وإنما استجابة. أنا دعوت أبي إبراهيم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو ثمرة استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى أهمية الدعاء. المتأمل السياق يجد أن إبراهيم دعا ثلاث دعوات كلية. فدعا الأمر الأول أن يجعل ذريته أئمة في الدين، فاستدرك الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. اعرف، وأنتم عندكم درس لغة اليوم، ما هو الفاعل وما هو المفعول به، وتأمل معي السياق. السياق يبدو أن يكون لا ينال عهدي ظالمون، لكن الله قال لا ينال عهدي ظالمين، فأصبح العهد هو الفاعل والظالم هو المفعول به. فالعهد هو الذي يتحرك، وهو الذي يحكم، وهو الذي يبحث عن غير الظالم فيكون عنده فيحقق ملة إبراهيم. فالذي يظلم نفسه بشرك أو يظلم نفسه بمعاصي ولا سيما الكبائر والإصرار على الصغائر
هذا لن يكون إماما للدين، لن يكون إماما للدين ولو صنع ولو كبر ولو لابد أن يسقط، وإن لم يسقط لم يضع له القبول. تأمل معي، لا ينال عهد الظالمين، أن الظالمين هم المحكوم عليهم، المفعول دائما محكوم عليه من قبل من؟ من قبل الفاعل. والذي يحكم من؟ سنة لله جل في علاه وسنة الله تعالى هي عهده. الدعاء الثاني في إبراهيم عليه السلام أيضا عجيب، دعا أن يرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر الثمار الخيرات، فقال الله له مستدركا عليه: ومن كفر. أراد أن يستفيد من الدعاء الأول فأطلق، فاستدرك الله عليه فذكر الخيرات والثمرات والبركات والأرزاق، فخصها بمن آمن بالله واليوم الآخر، استدرك الله عليه ومن كفر أيضا أرزقه. وفي هذا إشارة إلى أن الدنيا وسلطانها وموازينها وعطاءها وحرمانها لا صلة له بالدين، فقد يعطي الله الكافر، فقد يمنح الله الكافر، وقد يمنع الله المؤمن. فالدنيا وموازينها والعطاء والمال هذا لا يوزن له في موضوع الدين. ثم دعا دعاء الثالث: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما أجمل دعاء المؤمن، وكيف ينبغي للمؤمن أن يستفيد من الدعاء. أنا وأنت ودرسنا هذا وصلاتنا هذه وصلاة المسلمين جميعا على وجه الأرض هي ثمرة هذا الدعاء، هي ثمرة هذا الدعاء. ثم تأمل معي الدعاء مرة أخرى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن. انتبه الآن، فهم عن الله مرادا، قال ومن ذريتنا، لم يقل وذريتنا، لأن الله استدرك عليه لا ينال عهد الظالمين، فاستدرك، فهنا قال ومن ذريتنا، فنحن الحمد لله من ذريته، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمة دعا بالخير، ما تحرم نفسك من الدعاء، إن دعوت ادعو الله عز وجل، ارفع يديك وقول يا رب اجعل ولدي عالما، دعاء الوالد لولده مستجاب، اجعل ولدي عالما، ارزقني ذرية تكون أئمة لهذا الدين. أنت تدعو وما تدري إيش ثمرة الدعاء. إن لم يكن ولدك ابنك حفيدك، لم يكن حفيدك ولده وولد ولده، فإن صدقت الله في الدعاء فلا بد أن يستجاب لك. مريم، أم مريم، دعت أن أنذرت أن يكون ما في بطنها محررا لله، فجاءت الأنثى، جاءت مريم، فمريم قالت وليس الذكر كالأنثى، الله أعطاها عيسى، الله أعطاها أعطى مريم عيسى، وعيسى من بركة استجابة أم مريم. وهكذا، فأنت ادعو إلى الذرية، ادعو لذريتك. طيب نعود للآية: ربنا، هذا الدعاء استفدنا من السياق هذه الفوائد. ربنا قال وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث، البعث الإثارة، إثارة الشيء هو البعث في اللغة، كأن الأمة هامدة لا حياة فيها، ميتة وتحيا بأن يكون فيها رسول، وابعث فيهم رسولا منهم. طيب لو كانت الآية وابعث رسولا منهم بدون شيء، تكفي، لكن لماذا قال الله، قال إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم، اجعل هذا الرسول فيهم وهو منهم وهو ليس بمنهم؟ هل يمكن أن يكون الرسول فينا وهو ليس منا؟ نعم، إن اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بهديه فيكون الرسول فينا وهو ليس منا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الحمد لله لم يقل وأنت منهم، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كما أن الاستغفار أمان للأمة إلى يوم الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمان للأمة من العذاب إلى يوم الدين. لو أن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم لكان أمان للأمة وهو بين ظهرانيهم، فلما يقبض يرفع هذا الأمان، ولكن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم. ولذا جاء الدعاء وما كان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الرسول منا وهو فينا. وهذا دعاء يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هذا الدعاء يتضمن هذا الحديث، وأن محمد صلى الله عليه وسلم فينا إلى قيام الساعة، وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو. طبعا التلاوة من تلو والشيء الذي يعلو الشيء، يتلو عليهم آياتك العلم يأتي بالتدريج، إشارة الآيات أن العلم الذي يتلقى بالسماع خير من العلم الذي يتلقى من خلال القراءة. قد يتلو، والله عز وجل ذكر الآيات نفسها، وسنعقد مقارنة سريعة بينها وبين ما ذكر ربنا تعالى في أوائل الصف، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. قال في الأميين، الأمي نحن أمة أمية لا نقرأ ولا لا نحسب ولا نكتب. الأم الذي لا يحسب ولا يكتب ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يدلى عليه، يحتاج أن يدلى عليه. لذا ضبط ديننا في أوائل تاريخنا، ضبط صدور، ثم أصبحت أمتنا في أواخر عهدها الضبط فيها ضبط سطور. لما صار في تدوين للحديث النبوي وصار ضبط سطور، صار ثقة. معنى الثقة عند علماء الحديث في وقت الرواية غير معنى الثقة عند علماء الحديث بعد وقت الرواية. دنا كثيرا وتسفل كثيرا ونزل كثيرا. الذي يحسن الكتابة وضبط السطور صار عندنا ثقة. أما الثقة في عهد الرواية لا، يحتاج إلى أن يتسم بصفات كثيرة مذكورة في كتب المصطلح. فنحن ما دمنا نتلو فنحن الخيرية كلها في أن تتلقى وأن تعمل. ولذا أهل النار والعياذ بالله تعالى يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالسماع والعقل هو أسباب النجاة، والسماع والعقل يتناسب مع يتلو. ما قال نقرأ مثلا، ما قالوا نقرأ، قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بما يعلم ويزكي. دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الدين كله في هذه المسألة، كل الدين قائم على العلم والتزكية. الدين كله عبارة عن علم نافع وعمل صالح. فكل جهد يبذل في غير العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لا ثمرة له. المسلمون اليوم انشغلوا بوسائل وتركوا الحقائق والمقاصد. شغلتهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، شغلتهم وسائل. هذا ترى مشغول بشيء وآخر مشغول بشيء، هذا مشغول يكتل الناس يحزبهم، وآخر مشغول يخرج الناس، وثالث مشغول في كتابة البيانات ومطاحنة الملوك والشتم واللعن. وكل الدين إنما هو قائم على إيش؟ على علم نافع وعمل صالح. النبي بعث صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك. إيش يتلو عليهم آياتك؟ الجملة البيانية بعد يتلو عليهم آياتك بيان تلو الآيات ليش؟ قال يعلمه الكتاب والحكمة وإيش؟ ويزكيهم علم وتزكية، العلم والتزكية. تأمل معي حتى نربط الأمور على وجه العجلة، تأمل معي بالآيات الأخرى وبعض الأحاديث، تأمل معي أهم واجبين في حق الأمة كفرض كفاية وفي حق كل فرد كفرض عين. تأمل معي، نبدأ بآيات الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. الذي يرفع عنه الظلم بالتزكية، والذي يرفع عنه الجهل العلم. لذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث حتى تحمل الأمانة. الإنسان الله ذكر بعد آية الأمانة قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله أقسام الناس الملية، الناس في الملة، التقسيم الملي للناس ثلاثة أنواع لا رابع لها، وكلها متفرعة عن الأمانة، عن الآية السابقة. قال ليعذب الله المشركين والمشركات، الذي رفض الأمانة في الظاهر والباطن، والمنافقين والمنافقات، الذي حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن، ويعذب الله المشركين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، الذي حمل الأمانة في الظاهر والباطن. حتى الفاسق حمل الأمانة، هو في التقسيم الملي من المؤمنين والمؤمنات، في التقسيم الملي ليس مشركا ولا منافقا فيبقى المؤمن. ولذا جاءت الآية ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ولم يأتي تقسيم للمؤمنين والمؤمنات بالقاصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات كما ذكره الله تعالى، لأن الموطن موطن تقسيم ملي. تقسيم ملي من حيث الأمانة، والموطن موطن توبة، الموطن موطن توبة. ولما كان ويتوب الله، فأولى الناس التوبة من؟ الظالم لنفسه. أولى الناس التوبة الظالم لنفسه. طيب نعود الآن، الله يقول لما ذكر الأمانة قال عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعود نتأمل الآيتين ونفهم أشياء مهمة جدا، ونربط هذا ببعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قال إيش بعد يتلو عليهم آياته؟ قال إيش؟ قال يزكيهم ويعلمهم. ما أجمل العلم في حق من كانت نفسه مزكاة، وما أهنأ الأمة، وكم تنتفع الأمة بعلمه إن كان هاضما لنفسه متقيا لربه. وما أشقى الأمة، وما أشقى ذاك طالب العلم الذي يتعلم ونفسه ليست مزكاة. أمتنا خيرها علماؤها، اليهود والنصارى شرها علماؤها. النبي أخبرنا أننا سنتشبه باليهود والنصارى، ومن ضمن مفردات هذا التشبه أنه سيكون في يوم من الأيام أن شر هذه الأمة علماؤها. والويل للأمة إذا كان حالها هكذا. لذا لما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، الظلم يحتاج لتزكية ثم جهول العلم. فلما دعا إبراهيم فكانت الملة العظمى، فكانت النعمة العظمى والمنة الكبرى من الله عز وجل على الأمة أن بعث فيه محمدا ووصفه بأنه يزكي قبل أن يعلم. قال يزكيهم ويعلمهم. إبراهيم لما دعا ماذا قال؟ قال يعلمهم ويزكيهم. بماذا استجاب الله له؟ بقوله يزكيهم ويعلمهم. أيهما أنسب لآية الأمانة؟ إنه كان ظلوما جهولا، رفع الظلم قبل رفع الجهل. بما يرفع الظلم؟ بالتزكية. وبما يرفع الجهل؟ بالعلم. لماذا نتعلم؟ حتى نزكي أنفسنا. كيف نزكي أنفسنا؟ بالعمل. ولذا متى تعلم الإنسان ولم يعمل كان معذبا، كان معذبا. في أول من يعذب، أول من تسعر به النار العالم أو قارئ القرآن الذي لا يعمل بعلمه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. فأول ما تسعر النار والعياذ بالله بهذا الصنف من النار، صلى الله عليه. فالعلم وبال على صاحبه. العلم لا تظن أن العلم نافع دون تزكية، العلم ينفع مع التزكية. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم يفرق، والعلم يدخل ويلات على الأمة دون التزكية. لا يمكن أن ينفك العلم عن التزكية. ومتى تعلم الإنسان ولم يعمل بعلمه فهذا العلم وبال عليه، وأصبح هذا الإنسان وبال على دينه، وبال على أمته، مصدر عذاب وليس مصدر رحمة. فالأمة حتى تنتفع لابد أن تكون النفس مزكاة قبل أن تتعلم، لابد أن ترفع الظلم قبل أن ترفع إيش؟ الجهل. إنه كان ظلوما جهولا. ولذا انفكاك العلم عن العمل هذه من البدع التي لم يكن عليها السلف الصالح. فالسلف الصالح ما كانوا يتكثرون بالعلم. علي بن المديني الشيخ البخاري جاءه شاب يجمع حديث من كذب عليه، والجمع للتكثر لا فائدة من هذا الجمع. فقال علي بن المديني رحمه الله: حقيق أن يكتب على قفاه لا يفلح. وقال آخر: لما سمع رجلا يجمع طرق حديث والحديث صحيح وليس لهذا الجمع من فائدة إلا التكثر، قرأ قول الله عز وجل: ألهاكم التكثر. فالشاهد أن الإنسان يجب عليه وجوبا عينيا، يجب عليه وجوبا عينيا أن يحصل ثمرة للتزكية وأن يحصل ثمرة للعلم. وما لم يكن الأمر على هذا الحال فيبقى الإنسان في خسران. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. المنافق يكون عنده حسن سمت دون فقه، والمنافق يكون عنده فقه دون سمت، سمت دون فقه أو فقه دون سمت. أما إذا اجتمع في العبد حسن سمت مع فقه فهذا الاجتماع يبرئ الإنسان من النفاق. والنفاق قد يكون عقديا وقد يكون عمليا. فالإنسان حتى يبرأ من النفاق، تأمل معي، لابد أن يكون له الحظ الأدنى لا الأعلى، الحظ الأدنى من يزكيهم، والحظ الأدنى من ويعلمهم. يجب وجوب عين، يجب وجوبا عينيا على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يأخذ، أن يحقق ثمرة يزكيهم ويعلمهم مقدار من ويزكيهم ويعلمهم. هذا المقدار يبرئه من النفاق، يأخذ من يزكيهم حسن سمت، ويأخذ من يعلمهم فقه في الدين. ويجب على الأمة وجوبا كفائيا من يحقق أعلى درجات علم التزكية. أعلى درجات التزكية الصبر، وأعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعات. فالصبر على الطاعات أعظم عند الله تعالى من الصبر على ترك المعاصي. وأعلى درجات العلم اليقين، أعلى درجة من درجات العلم اليقين. فمن كان عنده صبر ويقين كان إماما في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا الإنسان حقق أعلى شيء من يزكيهم وهو الصبر، وأعلى شيء من ويعلمهم وهو اليقين، أصبح وارثا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أصبح وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح إماما من أئمة الدين. طب نعود الآن لنفهم شيئا زائدا، وهو الله يقول وهو الذي بعث الأميين رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم لا تزكية ولا علم، ماذا كان عندهم؟ لو ربطنا هذه الآية بآية الأحزاب، آية الأمانة، ماذا كانت أحوالهم؟ النبي بعث فيهم يزكيهم، لم تكن عندهم تزكية، ما الذي كان عندهم؟ ظلم. ويعلمهم، ما الذي كان عندهم؟ الجهل. طب اسمع معي، تأمل معي الآية جيدا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ثم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هو الضلال؟ الضلال امتزاج الجهل مع الظلم. لو عملنا مزاوجة، لو أنكحنا الجهل مع الظلم، عقدنا بينهم عقد قران، عقد نكاح، ماذا يتولد عن هذا العقد؟ ضلال المبين. طيب الهدى المبين ما هو؟ الهدى المبين هذا الضلال المبين. طيب الهدى المبين ما هو؟ يا من تروم أن تكون على هدى مبين، هذا هو طريق الهدى المبين، هذا هو طريق الهدى المبين. ما هو الهدى المبين؟
التزكية،
العمل الصالح والعلم النافع. التزكية وإيش؟ والعلم، تزكي نفسك وتعلم. طيب أربط هذا بشعار الإصلاح الذي رفعه شيخنا رحمه الله تعالى. شيخنا رفع شعار للإصلاح أن الأمة لا تنهض ولا تقوم إلا أن تحقق إيش كان الشيخ يقول؟
تصفية والتربية.
تصفية والتربية، صحيح؟ طيب التربية هي وسيلة التزكية. إذا أردنا أن نحصل التزكية كيف نحصلها؟
تربية.
بالتربية. طب العلم النافع كيف نحصله؟
تصفية.
بالتصفية. العلم اليوم اختلط صحيحه بواهيه، وقل من يفليه ويبحث عن ناقله. العلم اختلط، فحتى نحصل العلم نحتاج إلى تصفية له، وحتى نحصل التزكية نحتاج إلى تربية. طيب شعار التصفية والتربية من أين مأخوذ؟ شعار التصفية والتربية من أين مأخوذ؟ من أنا دعوة إبراهيم، من إنه كان ضرور الجهولة، من قوله تعالى يزكيهم ويعلمهم، من قوله تعالى يزكيهم ويعلمهم. الأحب إلي أن نقول تزكية وتصفية، أن نقول تربية وتصفية، ولا نقول
تصفية وتربية.
تصفية وتربية. نقول إيش؟
تربية وتصفية.
تربية وتصفية، ما نقول تصفية وتربية.
يزكيهم ويعلمهم.
على دعوة إبراهيم تصفية وتربية، وعلى استجابة الله وذكر المنة الكبرى إيش يكون الشعار؟
تربية وتصفية.
تربية وتصفية. الشعار على استجابة الله عز وجل يزكيهم ويعلمهم يكون تحصيل التزكية مقدما على تحصيل التربية. ولذا قلت لكم أن هذه الآيات فهم هذه الأمور بهذا الإجمال هذه من الكليات، وهذه تجعل طالب العلم يترسم ما لا يريد، وتجعله لا يضطرب ويفهم ما الذي يشغله وما هي رسالته وماذا يريد. ماذا نريد لما نتعلم ندعم؟ وبارك الله الأخوة يأتون بدرس كل يوم الفجر، وبعضهم يأتي من عشرات الكيلومترات وكل يوم، وصلى الله يتقبل من الجميع، صلى الله يجعل هذا خالصا لوجهه، وصلى الله يسددنا وتقبل منا ونرزقنا الإخلاص. ماذا نريد من هذا كله؟ هذا كله ضمن هذه الخارطة، هذا كله ضمن خارطة يزكيهم ويعلمهم. هذا همنا، وهذا يدلنا، وهذه دعوتنا، وهذا الذي يشغلنا. وكل ما يطفو على السطح يشغل عن هذا الأمر جريمة في حق الدين. أي جهد لا يخدم التصفية والتربية ضيع وقت. العلم ثقيل ولكن للنفس فيه حظ، والأثقل من العلم أن تلزم نفسك بالعمل فيه. فحينئذ إذا فهمنا الأمور على هذه الطريقة حصلنا في حق أنفسنا الواجب العيني، نجونا من النفاق، برأنا ربنا من النفاق بحسن السبت والفقه في الدين، هذا من جهة. من جهة أخرى عملنا على أن نسقط فرضا كفائيا عن الأمة ونرفع عنها إثما. فهذا همنا وهذه دعوتنا. أحببت أن أبين هذا بمناسبة سماعنا الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز، أنت الغالب، الدين دينك، فأنت الناصر، أنت الذي تكفينا من يمكر بنا، فيا ربنا امكر لنا ولا تمكر بنا. العزيز الحكيم فيما شرع، الحكيم في بيان ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.